بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد بن عبد الله الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 في هذا اليوم الأربعاء 26 من شهر ربيع الآخر سنة 35 و400 ألف، مع هذا المجلس الجديد من مجالس بلوغ المرام. ودرسنا في هذا اليوم ذكر الأحاديث الواردة في باب التيمم من كتاب الطهارة. قرأنا في الدرس الماضي الحديث الأول والثاني من أحاديث هذا الباب والمتضمنة لمسألة عظيمة، وهي أن التيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ذكرنا حديث جابر رضي الله عنه: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وفيه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكرنا بعده حديث حذيفة رضي الله عنه ولفظه: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، أخرجه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام فيه: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وذكر خصلة أخرى. هذا الحديث هو مثل الحديث السابق في الدلالة أن هذا العمل وأن التيمم من خصائص هذه الأمة المرحومة. وفي حديث حذيفة فائدة أخرى تعلق بها بعض العلماء في قوله: وجعلت تربتها. استدل بهذه الكلمة جماعة من العلماء فقالوا: تدل على أنه لا بد في التيمم من التراب، التراب الذي له غبار يعلق باليد. قالوا: هذا يدل على أن التيمم لا يكون إلا بتراب له غبار. وهذا الاستدلال محل نظر عند العلماء، كما نبهنا في الدرس السابق وذكرنا أن من أهل العلم من يرى أن التيمم مطلق بالصعيد، والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض، فيدخل في ذلك التراب والرمل والصخر وغير ذلك مما هو داخل في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. فالصعيد الطيب هو وجه الأرض، الصعيد هو وجه الأرض، فكل ما تصاعد على وجه الأرض يدخل فيه التراب، يدخل فيه ما كان له غبار والرمل وما ليس له غبار ونحو ذلك. وابن القيم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك، وهي آخر غزواته عليه الصلاة والسلام، وقطعوا المسافات الطويلة في تلك الرمال في طريقه، رمال ليس لها غبار، رمال صحراوية وصخور وغير ذلك، فكانوا يتيممون منها، ولم يرد أنهم حملوا ترابا معهم للتيمم. وعلى هذا فالاستدلال بهذا الحديث محل نظر. ومثل ذلك الحديث الثالث الذي ذكره المؤلف فقال: وعن علي رضي الله عنه عند أحمد وجعل التراب لي طهورا. وهذا حديث ثالث فيه أيضا بيان أن التيمم من خصائص هذه الأمة، ولفظه عند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ قال: نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم. والحديث عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإسناده حسن. وفيه من الفوائد ما ذكرناه في حديث حذيفة تعلق به أيضا بعض العلماء الذين اشترطوا التراب في التيمم، وذكرنا أن هذا مرجوح. بعد ذلك ذكر لنا المؤلف رحمه الله حديثا يعد أصلا في باب التيمم، وهو حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول، فضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. قال الحافظ: متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي رواية للبخاري رحمه الله: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذا الحديث يعتبر أصلا في باب التيمم، ففيه بيان صفة التيمم، وفيه فوائد أخرى يرويه لنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه، أسلم قديما هو وأبوه وأمه، وأمه سمية، مات أبوه وأمه تحت التعذيب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليهم وهم يعذبون لا يملك لهم شيئا لأنهم كانوا مستضعفين، فكان يقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويثني عليه، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمار تقتلك الفئة الباغية. فقتل رضي الله عنه بسيوف بعض الصحابة بسيوف بعض الناس ممن كان مع معاوية، فدل هذا على رجحان كفة علي بن أبي طالب وأنه كان على الحق والصواب. هذا الحديث فيه أن عمار بن ياسر خرج في حاجة أرسله فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها في سفر بسرية من السرايا، فأجنب ولم يكن عنده ماء، وهو يعلم صفة التيمم، لكنه ظن أن التيمم في الحدث الأكبر يختلف عن التيمم في الحدث الأصغر، فماذا صنع؟ اجتهد فتمرغ في الصعيد، يعني تقلب على الأرض كما تتقلب الدابة ليشمل التراب جميع جسده، يريد أن يكون التراب يعم جميع جسده، هكذا اجتهد وصلى على ذلك. ثم لما رجع إلى المدينة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فبين له عليه الصلاة والسلام أنه لا لأنه كان يكفيه ويغنيه عن هذا العمل الذي أخطأ فيه وعمله، قال: يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وعلمه صفة التيمم، الصفة التي تكون في الحدث الأصغر أو في الحدث الأكبر. وفي الحديث من الفوائد أن التيمم يكون في الحدث الأكبر ويكون في الحدث الأصغر. قال ربنا جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا، يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه صفة الوضوء. ثم قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهذا صفة الاغتسال. ثم قال تعالى بعد ذلك: فمن كان منكم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. إذن قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر، المريض المسافر الذي لا يجد الماء، أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا الحدث الأصغر، أو لامستم النساء يعني الجماع، هذا الحدث الأكبر، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم يكون في الحدث الأصغر ويكون في الحدث الأكبر، والصفة واحدة. ما هي كيفية التيمم؟ من الجنابة أو من الحدث الأصغر، أن يضرب الأرض بكفيه ضربة واحدة، يبسط كفيه ويضرب الأرض بكفيه ضربة واحدة، بعد ذلك ينفض يديه، يمسح يده اليسرى، ينفض يديه أو ينفخ فيهما ليزول ما علق، وهذا ورد في بعض الأحاديث، ثم يمسح يده اليسرى على باطن كفه اليمنى وظاهر كفيه ووجهه. إذن يمسح اليدين والكفين، يمسح الكفين ويمسح وجهه، هذه صفة التيمم. إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفضهما، ثم تمسح بيمينك على شمالك وبشمالك على يمينك، ثم تمسح على وجهك. ويجوز تقديم اليدين على الوجه، ويجوز تقديم الوجه على اليدين، كل ذلك جائز، يعني لا يشترط أن يبدأ بالوجه أو باليدين، المهم أن يمسح وجهه ويديه. وجاءت الرواية في الصحيح بتقديم مسح الوجه على الكفين، وهي موافقة للقرآن: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فيضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم يمسح وجهه ويمسح بعد ذلك يديه. كذلك من فوائد الحديث أنه إذا ضرب الأرض بيديه له أن ينفخ في يديه ليزول التراب وما علق باليدين، يخفف ما حصل من نتيجة لهذا الضرب. فهذا الحديث فيه بيان صفة التيمم وكيفية التيمم، وأنه لا فرق بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر. قال المؤلف بعد ذلك: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. هذا الحديث فيه بيان صفة أخرى للتيمم. حديث عمار المتقدم فيه بيان صفة التيمم، وقلنا التيمم ضربة واحدة، يضرب الأرض ضربة واحدة ثم بعد ذلك ينفخهما أو ينفضهما ويمسح وجهه ثم يديه. هنا في هذا الحديث فيه بيان صفة أخرى للتيمم، وهي أن التيمم ضربتان، يضرب الأرض ضربة واحدة ثم يمسح وجهه، ثم يضرب الأرض ضربة ثانية ويمسح يديه إلى المرفقين. الفرق بين هذه الصفة والصفة السابقة من جهتين: الجهة الأولى في حديث عمار التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وأما في هذا الحديث فهناك بيان أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. الفرق الثاني أن في هذا الحديث أن اليدين تمسحان إلى المرفقين كالوضوء. لكن هذا الحديث حديث ابن عمر حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يحتج به. قال المؤلف رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه، يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو حديث موقوف على ابن عمر. والموقوف هو ما ثبت عن أو ما قاله الصحابي، ما ثبت عن الصحابي من قول أو فعل، فهو من فعل ابن عمر. وعلى هذا في السنة في التيمم أنه ضربة واحدة. بعض الفقهاء اعتمد على هذا الحديث فقال التيمم ضربتان، والصحيح الذي عليه الأدلة الصحيحة هو أن التيمم ضربة واحدة، وأن التيمم يكون فيه مسح الكف فقط، لا تمسح اليد إلى المرفق ولا إلى الآباط كما في بعض الأحاديث. الأحاديث التي فيها أن التيمم ضربتان وأنه إلى المرفقين أو إلى الإبط، هذه لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إذا تيمم ضربتين جاز. أما السنة فكما ذكرنا هي أن التيمم ضربة واحدة. بعد ذلك ذكر لنا المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح، حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قال رواه البزار وصححه ابن القطان، ولكن صوب الدارقطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. حديث الأول حديث أبي هريرة الصعيد وضوء المسلم، ذكرنا أنه حديث صحيح. وكذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وحديث أبي ذر رضي الله عنه لفظه الصعيد وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. قول المؤلف وصوب الدارقطني إرساله، هذا لا يضر لأن الحديث فيه له شاهد وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، فعلى هذا يكون الحديث الأول حسن لغيره والحديث الثاني حديث حسن أو صحيح. هذا الحديث حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة فيهما فائدة أو جملة من الفوائد، أولها في قول النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد وضوء المسلم. الصعيد يعني ما تصاعد على وجه الأرض التراب، وضوء المسلم. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد واستعماله في التيمم بأنه مثل الوضوء، الصعيد وضوء المسلم، فهذا يدل على أن التيمم يقوم مقام الماء سواء بسواء. إذا توضأ المسلم بالماء، إذا توضأ فماذا ينفعه هذا الوضوء؟ هذا الوضوء يبيح له الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف والطواف بالبيت إلى غير ذلك من الأمور التي ترتبط بالوضوء. فكذلك التيمم إذا لم يجد الماء فتيمم، فإن التيمم يقوم مقام الماء، فيجوز له أن يصلي الفريضة، يصلي النافلة ويقرأ القرآن ويمس المصحف ويطوف بالبيت وغير ذلك من الأمور. استفدنا ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام الصعيد وضوء المسلم، فالتيمم يقوم مقام الماء. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، هل التيمم يقوم مقام الماء أو التيمم مجرد مبيح فقط؟ فهذا الحديث دليل لمن قال من أهل العلم بأن التيمم يقوم مقام الماء، وأن التيمم يرفع الحدث، التيمم يرفع الحدث. إنسان محدث أراد أن يتوضأ لم يجد الماء فتيمم، هل يرتفع حدثه؟ الجواب نعم، يرتفع الحدث، وبناء على ذلك له أن يصلي النافلة، يصلي الفريضة، له أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا التيمم. المتوضئ إذا أراد أن يتوضأ قبل الأذان، قبل دخول وقت الصلاة، جاز له ذلك. فكذلك المتيمم، إنسان أراد أن يتوضأ أو أن يتيمم، أن يتوضأ للصلاة قبل دخول الوقت فلم يجد ماء فتيمم، يجوز له ذلك، لأن التيمم يقوم مقام الماء. القول الثاني في المسألة، قال بعض العلماء التيمم لا يقوم مقام الوضوء. إذن فماذا يقول؟ قالوا التيمم مبيح وليس برافع للحدث، يعني فقط لمكان الاضطرار. ومعنى قولهم مبيح أن الحدث باق، ولكنه لأنه لم يجد الماء يتيمم من أجل أن يباح له الصلاة. وبناء على هذا القول قالوا المتيمم لا يتيمم قبل دخول الوقت، وإذا تيمم لا يصلي بهذا التيمم إلا صلاة واحدة، فإذا جاءت الصلاة الثانية يتيمم مرة أخرى، يتوضأ أو يتيمم وهكذا. فبنوا على ذلك أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة، يستعمل لشيء واحد ولمرة واحدة، وهذا القول ضعيف. والصحيح قول من قال من العلماء أن التيمم يقوم مقام الوضوء سواء بسواء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه متى ما وجد المسلم الماء بطل تيممه، ولهذا قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد الماء أن يتوضأ مباشرة وأن يغتسل. فمن تيمم ثم قدر على استعمال الماء بعد ذلك وجب عليه أن يبادر إلى استعماله. إذن هذا الحديث فيه فائدة، وهي أن التيمم يرفع الحدث وليس مبيح فقط كما يقول بعض العلماء. إذن الفرق بين القولين أن الذين قالوا إن التيمم مبيح بنوا على ذلك أن التيمم لا يرفع الحدث، المتيمم يتيمم لصلاة واحدة لشيء واحد فقط، فإذا أراد شيئا آخر عاد وتيمم مرة أخرى. قالوا المتيمم لا يتيمم قبل دخول الوقت، لا يصلي به إلا صلاة واحدة، وهذا الكلام كما ذكرنا قول ضعيف، بل هذا فيه حرج على الإنسان. وآية التيمم ربنا سبحانه ختمها بقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فهذا فيه حرج للإنسان. أراد أن يصلي الظهر نقول له تيمم، بعد الظهر أراد أن يقرأ القرآن نقول له تيمم، بعد ذلك دخل عليه وقت العصر نقول تيمم، هذا فيه حرج على الإنسان. فالقول الأول هو أقرب إلى الصحة. بعد ذلك ذكر لنا المؤلف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعيد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر لك الأجر مرتين، رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث فيه مسألة من مسائل التيمم، من حضر وقت صلاته وليس عنده ماء
أو لا يقدر على استعماله فتيمم ثم صلى، وبعد أن صلى وجد الماء أو شفي واستطاع أن يتوضأ قبل أن يخرج الوقت، فهل نقول له أعد صلاتك أم يكون قد أجزأه؟ الحديث واضح الدلالة على أن السنة هي أن لا يعيد الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للذي لم يعد أصبت السنة، أصبت السنة. يقول علماء رحمهم الله تعالى، طبعا هذان الصحابيان اجتهدا، الصحابي الأول اجتهد ولم يعد الصلاة، وأما الصحابي الثاني فاجتهد ورأى أن عليه إعادة الصلاة. حصل بينهم خلاف، هذا الخلاف خلاف أفهام، وهو خلاف سائر لا يفسد المحبة ولا المودة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنفهما، وإنما قال للأول أصبت السنة، يعني أنت وافقت الحكم الشرعي، وقال للثاني لك الأجر مرتين من أجل اجتهاده، مرة صلى بالتيمم ومرة صلى بالوضوء، فالأمر لا يعدو على أنه اجتهد فله الأجر على اجتهاده. يقول علماء رحمه الله تعالى من تيمم بسبب فقد الماء، إنسان حضر عليه وقت الصلاة ثم لم يجد الماء فتيمم، فهذا له حالات، إذا تيمم له حالات. الحالة الأولى أن يجد الماء بعد الصلاة وبعد خروج الوقت، هذه الحالة الأولى، صلى الظهر ولما انتهى من الصلاة وخرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وجد الماء، فهذا ليس عليه إعادة بإجماع العلماء، انتهى صلى بالتيمم وأجزاء. الحالة الثانية أن يجد الماء بعد أن صلى وقبل خروج الوقت مثل ما ورد في هذا الحديث، فهذا كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ليس عليه إعادة، بل لا يشرع له أن يعيد، وهذا هو قول الأئمة الأربعة وجمهور الأمة عملا بهذا الحديث. لماذا؟ لأنه قد أدى ما فرضه الله عز وجل عليه، انتهى من الصلاة وأجزأته صلاته، وفي وقت الصلاة كان لا يجد الماء فعمل بما أذن الله عز وجل له به. الحالة الثالثة أن يتيمم ثم يبدأ في الصلاة وفي أثناء الصلاة يجد الماء، بحث عن الماء ما وجده فتيمم ثم قام يصلي، فبينما هو يصلي جاء الماء، إما أنه جاء رجل معه ماء أو نزل المطر فاجتمع الماء، المهم أنه لم يكمل صلاته. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء، من أهل العلم من قال يكمل صلاته ولا شيء عليه، ومنهم من قال يبطل التيمم وتبطل الصلاة وعليه أن يتوضأ ويعيد صلاته. فالمسألة فيها قولان لأهل العلم، والقول بأن الصلاة تبطل وأنه يتوضأ ثم يعيد صلاته، هذا القول هو الأرجح وهو الأحوط، لأنه وجد الماء، والشرط في التيمم ألا يجد الماء وهو لم يكمل العبادة، فمعناه أن جزءا من صلاته كان مع وجود الماء، والله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذن شرط التيمم ألا يجد الماء أو ألا يستطيع أو عدم القدرة على استعماله من مريض، أما إذا وجد الماء أو قدر على استعماله فوجب عليه أن يمسه بشرته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله حديثا أو أثرا عن ابن عباس رضي الله عنه قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. قال الحافظ رواه الدارقطني موقوفا، يعني هو من كلام ابن عباس، ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. إذن هذا الحديث جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والصحيح عند العلماء أنه موقوف، يعني أنه فتوى من فتاوى ابن عباس ولم يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح. فابن عباس رضي الله عنه ذكر المريض الذي به جروح لا يستطيع استعمال ماء فتصيبه الجنابة، سواء أصابته الجنابة أو أحدث حدث أصغر، فماذا حكمه أو ما حكمه، ماذا يصنع؟ يقول إذا خاف أنه إن اغتسل وكان الماء يضره فإنه أيضا يتيمم. إذن التيمم يكون لأمرين، الأمر الأول أن لا يجد الماء، أو أن يخاف الضرر باستعمال الماء. فحكم هذا المريض الذي لا يستطيع أن يستعمل الماء أن له أن يتيمم ويكفيه ذلك، أن يتيمم ويكفيه ذلك. وليس هذا خاصا بالمسافر، بل المريض في السفر أو في غير السفر، كل من تضرر باستعمال الماء لم يجز له أن يستعمله وعليه أن يتيمم، لأن الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يقول سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهذا الحديث فيه بيان حكم المريض إذا كان يضره الماء، حكم المريض إذا كان يضره الماء. إذا كان الجرح في موضع واحد من البدن فإنه يغتسل على بدنه كله إلا موضع الجرح، إلا موضع الجرح، فإن هذا الموضع لا يمسه الماء. وموضع الجرح من الإنسان له حالات، إذا كان الإنسان مجروحا أو به قروح أو حروق في جسده في موضع الاغتسال أو موضع الوضوء فإن هذا الجرح له حالات، يأتي بيانها في الأحاديث الثانية التي ذكرها المؤلف بعد ذلك. ولهذا المؤلف بيّن حكم المسح هنا فقال وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انكسرت إحدى زندي، الزند موصل طرف الذراع في الكف، يعني موضع الكف ما يربط بين الكف والذراع، الكوع أو ما يسمى بالكرسوع، انكسرت يقول فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. يقول ابن حجر رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدا، يعني هذا حديث ضعيف جدا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في إسناده عمرو بن خالد الواسطي وهو ضعيف جدا، كذبه الإمام أحمد ويحيى بن معين وغير واحد من العلماء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا حديث آخر، قصة رجل خرج مع الصحابة في سفر فأصابته جنابة فسأل الناس هل يمكن أن يتيمم، فقيل له لا، فجاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل اغتسل ومات، فلما جاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فهذا حديث حسن، لكن في بعض الروايات جاء فيها هذا الحديث إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، هذه الزيادة لا تصح، ولهذا يقول ابن حجر رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. فيكون هذان الحديثان حديثان ضعيفة، وهذان الحديثان موضوعهما المسح على الجبائر أو المسح على الجبيرة، ما حكم المسح على الجبيرة؟ والمقصود أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجبيرة حديث، يعني الأحاديث التي وردت في هذا الباب حكم عليها البيهقي وجماعة من العلماء بأنها أحاديث ضعيفة. يبقى معنا ما حكم المسح على الجبيرة؟ إنسان جرح أو كسرت قدمه أو كسرت يده فوضع عليها الجبيرة، الجبيرة في القديم كانوا يضعون على العظم المكسور أعواد، وهذه الأعواد تشد بالخرق وتلف عليها فتسمى جبيرة. واليوم تطور الطب، يضعون الجبس في على اليد أو على المكان المكسور، هذا له حكم الجبائر. أو يضعون اللفائف، أحيانا ما يحتاج أن يضع الجبس فيضع لفافة، لفافة خرقة أو غير ذلك أو نحو هذا مما يستعمله الناس. فماذا يصنع الإنسان إذا أراد أن يتوضأ أو يغتسل؟ يقول علماء رحمهم الله الجرح إذا وجد على الإنسان له حالات. الحالة الأولى أن يكون مستورا بجبيرة أو خرقة أو غير ذلك، في هذه الحالة الحكم أن يمسح على جبيرته. نعم الأحاديث ضعيفة، لكن هناك أدلة عامة في الشرع تدل على أنه يمسح على الجبيرة. وهناك أيضا حديث عن ابن عمر أن ابن عمر توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل ما سوى ذلك. إذن نقول لمن كان على جسده جبيرة تتوضأ في الأماكن السليمة أو تغتسل، وعند الجبيرة تمسح عليها، ويكون المسح على الجبيرة كاملة. إذن إذا كان الإنسان مجروحا أو كذا فهذا الجرح له حالتان، الحالة الأولى أن يكون مستورا بالجبائر ونحوها فنمسح يمسح عليه، الحالة الثانية أن يكون الجرح مكشوفا، بعض الجروح لا يوضع عليها جبائر ولا لصق، تكون مكشوفا. فهذه الجروح المكشوفة لها ثلاث حالات، الحالة الأولى أنه لا يتضرر بغسلها فنقول له يجب عليك أن تغسلها، توضأ وضوءا عاديا وتغتسل كما يغتسل غيرك ما دام أن هذا الموضع لا يضره الماء. الحالة الثانية أن يضره الماء، أن يكون يتضرر بغسله بالماء، فنقول له يجب عليك أن تمسح عليه، يبل يده ويمسح هذا المكان بشرط أن يكون لا يتضرر بالمسح. ما دام أن الغسل يضره لكن لا يضره المسح فينتقل من غسلها إلى مسحها كما يمسح على الجبيرة. الحالة الثالثة أن يضره الاغتسال أو غسلها والمسح عليها، وأن الماء يضره تماما سواء بغسلها أو بالمسح عليها، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتيمم. إنسان مثلا عنده احتراق في يده فنقول له توضأ وضوءا كاملا في أعضائك الأخرى السليمة، وبعد أن تتوضأ تتيمم بالنية عن هذا المكان الذي لا تستطيع أن تغسله ولا أن تمسح عليه، هذا أرجح الأقوال. إذن الجراحة في الجسد أو الأماكن المريضة في الجسد لها حالتان، إما أن تكون مغطاة بالجبائر فالحكم أن مسح على الجبيرة، ودليل المسح على الجبيرة أثر ابن عمر رضي الله عنه، وكذلك استدل العلماء بالقياس على الخفين. يقول العلماء إذا كان المسح على الخفين جائزا وهو في غير اضطرار فالمسح على الجبيرة من باب أولى. والحالة الثانية أن يكون مكشوفا فنقول له اغسله إذا كنت لا تتضرر بغسله، فإن كنت تتضرر تنتقل إلى الحالة الثانية المسح، فإن كنت تتضرر بالمسح تتيمم لأجله. والتيمم يجوز أن يكون قبل أن يتوضأ أو يغتسل أو بعد ذلك. ختم المؤلف رحمه الله تعالى كتاب التيمم بهذا الحديث فقال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، وهو حديث ضعيف. ولذلك قال ابن حجر: رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. وهذا الحديث فيه دليل لمن قال من العلماء بأن التيمم مبيح وليس برافع للحدث، وذكرنا أن هذا قول قول ضعيف. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ حديث ضعيف جدا، فعلى هذا لا يصح الاستدلال به. فإذا قال قائل: لماذا ابن حجر يذكر هذه الأحاديث الضعيفة؟ فالجواب أن ابن حجر لم يشترط عدم ذكر الأحاديث الضعيفة، ثم هو يذكر لنا أحاديث الأحكام المشهورة التي يستدل بها الفقهاء. ولهذا من ميزة هذا الكتاب المبارك أنه يذكر لنا الأحاديث ويذكر لنا الحكم على الأحاديث وكلام العلماء من حيث الصحة ومن حيث الضعف. إذن يكون الراجح أن المتيمم يجوز له أن يصلي ما شاء من الصلوات حتى يحدث. إذا تيمم للظهر فله أن يصلي الظهر، فإذا جاء وقت العصر وهو لم يحدث يصلي العصر، فإذا جاء وقت المغرب وهو لم يحدث أيضا يصلي ما شاء من الصلوات إلا إذا أحدث أو وجد الماء. فمبطلات التيمم هي مبطلات الوضوء، ويزاد على ذلك وجود الماء أو القدرة على استعماله. هذه جملة من الأحاديث أو هذه جملة الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الباب المبارك، باب التيمم. ويكون قد بقي علينا إن شاء الله كتاب الحيض، وهو خاتمة ما يتعلق بأحكام الطهارة من هذا الكتاب المبارك. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا من العلم النافع الذي يقربنا إلى الله تعالى. وبهذا القدر نكتفي في هذا الدرس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.